الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا نسأل الله جل وعلا أن يغفر وأن يرحم لأميرنا وأن يعفو عنه وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يرزقهم بطانة الصالحة، وأن يحفظ البلاد والعباد. ثانيا، أحببت أن أتكلم عن الدعاء ومنزلة الدعاء وفضل الدعاء. هذه العبادة الجليلة التي فرط فيها كثير من الناس وتساهل فيها كثير من الناس، عبادة يسيرة جدا ولا تكلف الإنسان شيء أبدا، لكن الناس في غفلة، في غفلة شديدة وراء هذه الدنيا وملذاتها وشهواتها. والسعيد هو من يوفق لهذه العبادة الجليلة وهي الدعاء. الدعاء أمره يسير جدا لكن فضله عظيم عند الله عز وجل. الدعاء عبادة، والدعاء قربة، والدعاء طاعة، فضائله لا تعد ولا تحصى. والداعي إلى الله عز وجل كلما ازداد بدعائه إلى الله عز وجل كلما ازداد قربة من الله سبحانه وتعالى، وهو حصن حصين عظيم للمسلم. ولا يكلف الإنسان إلا الشيء اليسير، لكن الموفق من وفق لهذه العبادة وهذا الدعاء. ما هي فضائل هذا الدعاء؟ فضائل كثيرة عدها للعلم. أولا قال أهل العلم الدعاء طاعة لله جل وعلا وامتثالا لأمره، طاعة عظيمة ليس بأمر هين الدعاء. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وقال ربكم ادعوني، يعني أمر الله عز وجل بالدعاء. الدعاء أمر يسير، مجرد أن يرفع يديه الإنسان ويستغل أوقات مناسبة ويدعو الله عز وجل، فهو طاعة وقربة إلى الله عز وجل. والدعاء كذلك عبادة، كما قال الله عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وقال ربكم ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسماه عبادة وطاعة وقربة، هذا أمر عظيم. أقل من الناس من يتفكر في هذه الأمور ويظنه في قربة، سواء استجيب له أم لم يستجب له، لكن أنت على خير عظيم، أنت تتقرب إلى الله عز وجل بهذا الدعاء، ولن تحرم أبدا من الدعاء. ثالثا، السلامة من الكبر. السلامة من الكبر، أن الإنسان كلما لجأ ودعا الله عز وجل وتضرع بين يديه علم ضعف نفسه وغنى الله عز وجل، وعلم أنه هو الفقير وهو المحتاج، والله جل وعلا هو الغني وهو الرازق وهو المعطي وهو الدافع، والأمور كلها بيد الله عز وجل. فيكفي أن العبد يستشعر هذا الشعور، ولا شك أن هذا له منزلة عظيمة عند الله عز وجل. الشاعر يقول: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تغلق. الدعاء أكرم شيء على الله عز وجل، كما ثبت في الحديث الصحيح: أكرم شيء على الله جل وعلا الدعاء، لأنه جل وعلا هو الكريم، هو المعطي، هو الغني، والناس بحاجة إلى كرم الله عز وجل، وبحاجة إلى غنى الله عز وجل، وبحاجة إلى لطف الله سبحانه وتعالى، وبحاجة إلى حفظ الله سبحانه وتعالى، فيلجأون إلى من؟ إلى الله جل وعلا، لا يلجأون إلى المخلوقين الضعفاء المساكين الذين بحاجة لمن يعينهم ويساندهم ويرحمهم ويعفو عنهم، بل يلجؤون إلى الذي بيده كل شيء جل وعلا. الدعاء سبب لانشراح الصدر. كثير من الناس تصيبه الهموم وتصيبه الغموم، هذا طبيعة بني آدم، من منا يسلم من الهموم والغموم؟ لكنه إذا ذكر الله عز وجل ولجأ إلى الله عز وجل ودعا الله سبحانه وتعالى يجد لذة في صدره وانشراح في صدره، ويعلم علم اليقين أن الله عز وجل ما أصابه إلا إما أن يرفع درجته أو يكفر عنه سيئاته، وعنده إيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، لكنه يلجأ إلى الله عز وجل ليزيل عنه هذه الغمة وهذا الهم، فيجد انشراح في صدره لأنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الدعاء مع ما أصابه. الدعاء سبب لرفع غضب الله عز وجل، فالله عز وجل قد يغضب على فلان بسبب معاصيه وبسبب تقصيره وبسبب مخالفاته، فيتوب إلى الله عز وجل ويلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه ويرجوه، فيكون ذلك سببا لرفع غضب الله عز وجل عن هذا المسكين الضعيف الذي بعض الناس قد يظن أنه بفعل هذه المعاصي لأن الله عز وجل لن يرضى عنه أبدا، وأنه يعيش من تعاسة إلى تعاسة. نقول لا، الله جل وعلا أرحم بك من والديك ومن أمك، رحمة الله عز وجل عظيمة. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم في أسر، وكانت امرأة تبحث عن طفل الله رضيع صغير، فلما وجدته أعطته صدرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، مستحيل، هذه قد ولدها بالنار، يعني أرحم الناس على ولد الأم. فقال الله: أرحم بعبده من هذه ولدها، الله جل وعلا أرحم بعبده من هذه بولدها. ومن فضائل الدعاء الدعاء دليل على توكل العبد وتفويض أمره إلى الله جل وعلا، فإذا فوض الأمر إلى الله عز وجل هذا دليل على أن هذا الفعل وهذه العبادة عظيمة جدا عند الله عز وجل. الدعاء سبب لدفع البلاء قبل نزوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القدر إلا الدعاء. أحيانا بعض الناس يعني قد يقدر الله عز وجل عليه أمر من الأمور، مصيبة من مصائب، حادث من الحوادث، مرض من الأمراض، أمور يعني ما يعلمها، لكن سبحان الله بسبب استرسالي بهذه الدعاء أو هذه الأدعية يرفع الله عز وجل عنه بغير لا يعلم هذا الذي قدره الله عز وجل، لأن الله عز وجل ربط هذا بهذه هذا السبب، وهو إيش؟ هذا الدعاء الذي يرفع القدر، وهذه لا شك أنها مزية عظيمة لا ينال العبد إلا بهذه العبادة وهي الدعاء. الدعاء يفتح للعبد باب المناجات ولذائذها. أحيانا بعض الناس إذا أراد أن يدعو الله عز وجل ويفكر فقط في مسألته، يعني يا رب ترزقني ولد، يا رب ترزقني كذا، يا رب تنجح ولدي، يا رب تشافي ولدي، يا رب كذا يجيب لي بالسلامة فلان، يعني يفكر في مسألة اللي يبيها. لكن بعض الناس أثناء هذا الدعاء يرى أنه يتلذذ بمناجات الله عز وجل وأمر أعظم من مجرد تحقيق مطلوبة، فيشعر أنه الآن مغترب الله عز وجل ويدعو الله عز وجل ويريد ما عند الله عز وجل ويريد هذا القرب وهذه اللذة، ما يشعر فيها إلا سبحان الله من يعني اجتهد في دائما يدعو الله عز وجل، دائما يدعو الله عز وجل، فيصل إلى مرحلة أنه سبحان الله يشعر بلذة موجة، فقط يفكر بس فقط بحاجته وأن الله يعني يعطي حاجته. لا، فهذه لا شك أن لا توجد ولا تصل إلا بهذه العبادة العظيمة. شروط الدعاء، الدعاء له شروط طبعا، منها العلم من قال من أعظم هذه الشروط الإخلاص لله عز وجل، وهي عبادة. العبادة لا تقبل عند الله عز وجل إلا بالإخلاص والمتابعة، والإخلاص أن تكون العبادة لله جل وعلا خالصة لوجهه الكريم. فلو صرف هذه العبادة وهي الدعاء لغير الله عز وجل فالله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك. قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا المساكين يشوفون آلاف مؤلف الآن في بعض الدول العالم الإسلامي، آلاف مؤلف يروحون وين؟ عند القبور. أنت حين تدعو الله عز وجل اللي بيده الملك، بيده كل شيء سبحان الله، خيرات الدنيا والآخرة كلها بيد الله عز وجل، ها؟ وتذهب إلى الفقراء المساكين الموتى الذين هم بحاجة إلى أن تدعو لهم، وليس بحاجة أن تدعوهم من دون الله عز وجل، غير أنك سبحان الله تضيع دينك وتضيع حياتك كلها وتدخل في الشرك الأكبر تستغيث به من دون الله عز وجل. بل الواجب على الإنسان أن يخلص في جميع أعماله لله عز وجل، وأن يكون عمله خالصا لوجه الله جل وعلا. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين الصحيح الذي يريده الله عز وجل، وهو التوحيد. فالعبادة، فالدعاء من أعظم العبادات التي تجعلك موحد لله عز وجل، لأنك ما تلجأ إلا إلى الله عز وجل، لا إلى فلان من الناس ولا فلان من الناس. فالعبادة أنك تخلص فيها لله عز وجل. الثاني تجنب الاستعجال. بعض الناس يدعو 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 فيترك الدعاء. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال: وكيف أعجل؟ قال: يعني يستبطئ الإجابة ويترك الدعاء، فخلص الله سبحانه وتعالى ما يجيب، لأن الله عز وجل يريد في خير. أدعو وأدعو 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 وأنت لك إحدى ثلاث خصال: إما أن يستجيب الله دعاءك، وإما أن يدفع عنك من البلاء مثله، وإما أن يدخر لك هذا الدعاء يوم القيامة. فأنت على خير على خير على خير، إذا ما استجابك الله عز وجل لعلها خيرة لك في الدنيا والآخرة، وأنت الخير بيد الله عز وجل، وأنت فوت أمرك إلى الله عز وجل ولجأت إلى الله، فأمرك إلى الله عز وجل. ما يستجيب الله عز وجل لك: نعم ما استجاب لي الله عز وجل. نعم في أسباب، توفرت الأسباب وانتفت الموانع، أنا قد يكون هناك أسباب تمنع إجابة الدعاء، وقد يكون من الخيرة أن الله عز وجل يرفع عنك البلاء بدون ما تشعر أنت، مثل هذا الدعاء الذي دعوت به. ثاني، حسن الظن بالله عز وجل: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وإذا دعوت الله عز وجل وأنت محسن الظن بالله، ما تدعو لمجرد الدعاء والتجربة، لا، فإذا دعوت الله عز وجل وأنت قلبك معلق بالله ومحسن الظن بالله وأنت على يقين من الله سبحانه يستجيب دعائك، فلا شك أن هذه المرحلة ما ينالها كل إنسان إلا من كان حسن الظن بالله عز وجل. أخيرا، إطابة المأكل، وهذا أمر ضروري جدا جدا جدا، قد يحرم الإنسان الإجابة بسبب فعل المحرمات. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يعني حالته هذا مسكين، يمد يديه إلى السماء، يعني هذه الأوضاع كلها تدعو إلى إجابة الدعاء وإلى الرحمة وإلى الرأفة. يقول: يا رب يا رب، لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وإذا كان أرشد الصحابة قال: أطب مطعمك تجاب الدعوة، أطب مطعمك تجاب الدعوة، وهذا من موانع إجابة الدعاء. فصلى الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يحفظنا وأن يحفظ ولاة أمورنا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.